الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن وصل بنا الكلام إلى قوله: واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، لأنه إن كان مجتهدا إلى آخر العبارة. هذه المسألة مبنية على أن ما ثبت عند المشهور المتأخرين من الفقهاء من أن كل مجتهد جامع للشرائط فقد نصبه الإمام للقضاء في عصر الغيب. فكل شخص في عصر الغيبة يعيش، يعني كل من اجتمعت فيه الشرائط في عصر الغيبة المقصود منها عصر الغيبة الكبرى، حتى هي عصر الغيبة الصغرى، يعني كل من اجتمع فيه الشرائط في عصر الغيبة فهو قاض منصوب من قبل الإمام. حينئذ نحن سابقا كنا قد ذكرنا أن شرائط قاضي التحكيم هي عين شرائط قاضي الإمام. طب إذا أنا كنت أهلا لأن أكون قاضي تحكيم، فإذا أنا شو أيضا؟ أنا أهل أن أكون ماذا؟ قاضي منصوب. وإذا كنت منصوبا ما لا معنى أن تقول بأني قاضي ماذا؟ قاضي تحكيم، لأنه القاضي التحكيم هو عبارة عن مين؟ عن قاضي غير منصوب. فإذا أنا كنت منصوبا لا معنى لأن أكون قاضي تحكيم. طب بما أنه أنا بعصر الغيبة جامع للشرائط إذا أنا منصوب، إذا لا يمكن أن أكون قاضي تحكيم. ومن هنا الشهيد الثاني يعتقد أنه في عصر الغيبة ما في شيء اسمه ماذا؟ قاضي تحكيم، لأنه كل مجتهد هو قاض منصوب، يعني قاضي إمام هو قاض منصوب. ومن هنا الشهيد الثاني يشترط لصدق عنوان قاضي التحكيم أن يكون القاضي حيا في زمن الإمام، حيث يتوقف على النصب الخاص فعلا. طبعا نحن بناء على ما تقدم من التشكيك بأن هناك قاضي منصوب في عصر الغيبة وأن كل الروايات هي قاضي تحكيم، مسألة واضحة أنه في قاضي تحكيم بعصر الغيبة بل لا يوجد غيره، إلا إذا كان إذا قلنا بالولاية العامة للفقيه. طبعا إذا قلنا بالمبدأ العادي لا يجب علينا ماذا؟ ما في قاضي، ما في بعصر الغيبة إلا قاضي، إلا قاضي تحكيم. بس أنا عندي السؤال في المقام، هو الشهيد الثاني يقول ماذا؟ يقول حينئذ يختص قاضي التحكيم بعصر ماذا؟ الحضور. قاضي التحكيم ما في قاضي تحكيم إلا بعصر الحضور. لجي رواية الصادق عليه السلام بعصر شو كانت؟ يعني هو بدي يضيف قيد ليه شو؟ بحضور الإمام مع كون الإمام ماذا؟ مبسوط اليد. عبارة أوضح ينبغي أن يعبر هذا التعبير الماتن شهيد الثاني، شرط صدق عنوان القاضي التحكيم فقد النصب العام. فقد النصب العام يعني لا عدم تحقق قاضي التحكيم سببه ما هو؟ نصب العام. فكلما كان هناك نصب عام لم يكن هناك قاضي تحكيم، سواء كنا في عصر الحضور أم كنا في عصر ماذا؟ أنا ليش ملتجئ للنصب العام؟ لأنه ماني مبسوط اليد، فأعطيكم عناوين حتى أنتم تطبقوها. هذا متى أفعلها؟ إذا أنا ما عندي قدرة مبسوط اليد عادة بعملها. في دولة بالعالم، في دولة بالعالم بتحط لك القضاة بتعطيك صفات القاضي تقول لك روح صبغ أنت. ما في دولة تنصب قضاة بعينهم، نظام بده. بدأ النظام نعمله شهري نحطه بالصندوق التقاعد، ما بيصير هكذا. فكل دولة ونظام بيحط أسماء شخصهم. انت امتين بتبتعد عن تسمية بعينها عندما تكون غير مبسوط اليد. فحين اذن الرواية نحن يعني ينبغي للشهيد الثاني مش ان يقول بأن قاضي التحكيم يتعقل في عصر الحضور ولا يتعقل في عصر الغيبة. مش المسألة مسألة حضور وغيبة، المسألة مسألة ماذا؟ هل هناك نصب عام أو ليس هناك نصب عام؟ إذا كان هناك نصب عام لا يتعقل قاضي التحكيم، إذا كان يكون هناك نصب عام تعقل قاضي التحكيم. هذه شو الكلام هذا؟ وش الكلام؟ أولوات الصادق شو هي لكن؟ أولوات عم بيتكلم عن زمن الغيبة؟ ما بيقول له وقعت مشكلة بيناتهم قدام عيونه. بقيت الصادق عم بتكلم لبعد بعد كم سنة حصل شوي. لحظة شوية صغيرة، لحظة شوية صغيرة بس. 100 سنة عم بتكلم لقدامنا 100 سنة.
ولماذا صرفنا إلى النصب العام؟ ما نحكينا فيها بالنصب العام والنصب الخاص؟
واضح ما فيهاش نصب خاص للمراجع الصادق. مقبول طبعا حدا شو عقل نصب خاص في نصب خاص؟ وعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم لأنه منصوب من النصب العام، وإلا إن لم يكن مجتهدا لم ينفذ حكمه مطلقا، سواء كنا يعني مش عام مطلقا استهادي، سواء كان يعني كان قاضي تحكيم أو كان قاضي منصوب، والله ما أدري فعلا إجماعا، وإنما تحقق مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه. هذه إما إنما يتحقق من يتحقق
قاضي
التحكيم مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام وعدم نصبه، يعني بالنصب الخاص كما بينا.
غير
المطلقة
شو الصغرى والكبرى؟
والله أنا بتصور أبدا مقصوده، لا مطلقا لا كبرى ولا صغرى أبدا. أصلا مطلقة نياته يعني تفسره بمعنى أبدا، ما تفسرونش بمعنى مطلقا أنه إشارة إلى تفصيل ما أحسن العلم. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط. هذه العبارة تكرار ما فيها شيء، يعني تعل تكرار للتأكيد على هذه المسألة وخطورة هذا الشرط. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال، وهو موضع وفاق. وهل يشترط في نفوذ حكم القاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان أجودهما لعدم عملا بإطلاق النصوص فعلا؟ هذه المسألة فعلا مسألة أنه إذا قلنا بأن هناك قاضي تحكيم في عصر الغيبة، وقلنا بأن قاضي التحكيم هو من تراضى به من الخصمان، فعلا ذهب الخصمان إلى قاضي التحكيم فحكم القاضي التحكيم بأن هذا المال لزيد، هل يجب علينا، هل حكمه نافذ مطلقا والرد عليه كالرد على الله أو لا؟ حكمه لا ينفذ إلا إذا قبلنا بحكمه. هل نطلع عليك على محال هذا أن القاضي يرضي مين؟ يرضي الطرفين. يعني سنقول حال أنه هل نقول بأن حكم القاضي قاضي التحكيم قاضي المنصوب بلا أشكال حكمه نافذ مطلقا، لكن قاضي التحكيم هو وجوده كان بالتراضي، هل أيضا حكمه إنما ينفذ بالتراضي أو أن حكمه ينفذ مطلقا؟ هذا هو السؤال في هذه المسألة. في هذه المسألة قولان لأبي جعفر الطوسي، قول في المبسوط وآخر ماذا في الخلاف. في المبسوط ظاهر عبارته بأنه لا يقبل لا ينفذ حكمه إلا إذا تراضيا، أما في الخلاف فقد أنفذ حكمه وإن لم يتراضيا. إذا تشوفوا عبارة الكتاب الشهيد الثاني شو بيقول؟ عملا بإطلاق النصوص. أي النصوص؟ يعني الشهيد الثاني وقت ما عبر هذا المطلب قال بأن قاضي التحكيم حكمه نافذ مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سواء رضي الخصمان بالحكم أم لم يرضى الخصمان بالحكم، يعني رضا الخصمين معتبر أين؟ في تعيين القاضي، أما في قبول حكمه لا يعتبر ماذا؟ رضا الخصمين في قاضي التحكيم. دليلك على ذلك ما هو يا شهيد الثاني؟ شهيد الثاني قال إطلاق النصوص. طب أي النصوص؟ لش أنت ما تذكرت لنا نصا في قاضي التحكيم؟ أو أنك لا تريد أن إطلاق النصوص اللي وردت في القاضي المنصوب ونجريها على قاضي التحكيم؟ إيش الحق بيقول لي يعمل هكذا؟ يعني ما هو الشيخ أبو جعفر الطوسي لا أقل في المبسوط يدعي أن هناك فرقا بينهما. يعني في حين إذا القاضي تحكيم مقاضي منصوب، إذا هذا يتنافى مع شو اسمه؟ أنه أقول أنه مع يتنافى أنه هناك قاضي تحكيم في عصر الغيبة ومشاكل ذلك. إذا قبلنا بأن روايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها هي موردها قاضي التحكيم، نعم لا إشكال. لكن إذا لم نقبل بهذا الكلام هنا يقع المشكلة فعلا، يقع المشكلة. شو الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم؟ أو بعبارة أوضح، أصلا شو هي الروايات التي جعلتموها هي من شواهد جواز ونفوذ قضاء قاضي التحكيم. لذلك ينبغي الواحد في هذه المسألة أن يكون مؤمن بشيء من الروايات المتقدمة الدالة على هذا المعنى فعلا، الدالة على أن قضاء التحكيم مثلا مدلول عليه برواية عمر بن حنظلة أو أبي خديجة أو شو كانت الثالثة، إسحاق بن يعقوب، مكاتبة إسحاق بن يعقوب ومشاكل ذلك. أقول حال هذا البحث راجع لكم المختلف الجزء الثامن صفحة 459 فعلا. نعم.
مولانا لا يلزم من عدم وجود قضاء التحكيم له باعتبار انه من تراضيا اليه من الاصل كذا واحد اثنين هو منصوب ولو منصوب بحكم عام يشترط فيه شروط ومش انه واحد يعني خير واحد
يجيبه. ايه ما هو اذا واحد قال بانه انا ما عندي ادله واضحه على 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 على, على اعتبار قضاء قاضي التحكيم وأنه أنت عم تقول هذا أمور تراضية ومشا حاول تجيبها بالعمومات، كيف تثبت نفوس حكمه أنت إذا ما عندك روايات خاصة أثبتت بأن هناك شيء اسمه قضاء تحكيم؟ بأي حق أنت ماذا؟
هذا نقاش بالأصل وليس
هذه النقطة. فلابد أن يكون في نصوص، لابد أن يكون هناك نصوص خاصة واردة في قضاء التحكيم.
من اعتبر الرضا بحكمه لم ينظر إلى الرضا الذي حصل قبل أن يحكم.
نحن رضينا فيك أنك أن تنظر في القضية وتحكم فيها، نشوف بعدين شو بتحكم لنا. إيه بل وليه اشترط في نفوذ حكمه حكم القاضي التحكيم تراضي الخصمين به يعني بالحكم بعده يعني بعد الحكم قولان أجودهما لعدم عملا بإطلاق النصوص. برجع بقول هو لم يبين لنا ما هي هذه النصوص. يعني مسألة جديدة اللي هي المرتزقة من بيت المال. شوفوا نحن عندنا اصطلاح اسمه بيت المال. هذا بيت المال ينقسم إلى قسمين، بيت مال الإمام وبيت مال المسلمين. مقصود من بيت المال للإمام هي تلك الأمور التي يملكها الإمام ملكا شخصيا بمنصب الإمامة. إمام يملك أمورا باعتباره أخا لفلان أو ابنا لفلانة وشاكل ذلك. مثلا إمام هو ابن له أم عندها بعض المال أو ورثته هذا المال، هذا مال ورثه فقط لأنه ماذا؟ لأنه ولد. لكن هناك أمور يملكها لأنه إمام، مثل الأنفال، مثل الأخماس، مثل إرث من لا وارث له. هذه أمور يملكها الإمام لأنه ماذا؟ لأنه إمام. هذه الأمور بناء على رأي جملة من فقهاء الإمامية ولعلهم الأكثر يقولون بأن هذه الأموال هي ملك شخصي للإمام، لكنها لا تقسم كثائر تركته بل تنتقل بأجمعها إلى الإمام اللاحق. يعني هذه لا تورث إلا من جهة الإمامة ولا تورث من جهة ماذا؟ النسب محضن. لابد أن يكون الطرف الآخر هذا المال ماذا؟ هو الإمام. هذه الأموال أنت عايش الآن فيها تجلس فيها لعله أغلبها تكون ماذا؟ مو ملكك هذه فعلا، تجلس في بيوت ودور هي من الأنفال وأنتم ما أدري ما حدا فارقة معه شيء، بتسموها موات وتقولوا إحياءه ملكها والحكاية، وهذه كلها قد تكون ماذا؟ من الأنفال فعلا وملك الإمام. وفي روايات قد يوطن الإنسان أن تأخذ منه داره عند خروجه صلوات الله تعالى عليه بغض النظر. إسا النقطة وين هي؟ أن هذه الأموال هي من سميها بسموها الفقهاء جملة منهم بسموها بيت مال الإمام. في عندنا نحن شيء آخر اسمه بيت مال المسلمين. هذا بيت مال المسلمين حتى نوضح الفكرة أكثر فينا نحن نقسمه إلى قسمين. مرة بيكون بيت مال المسلمين يعني بيت مال لعموم المسلمين، مرة بيكون بيت مال لصنف خاص من المسلمين. مثلا الزكاة فيك تقول هذه داخلة في بيت مال المسلمين، لكن مو كل المسلمين يستفيدون من مين؟ من الزكاة. مثلا الفقراء والمساكين، طبعا بعدين هعلق تعليق على هذا. مثلا الخمس للسادة مثلا لفقراء الهاشميين مش كلهم ماذا؟ هذا في تقول بيت مال المسلمين، لكن ليس كل المسلمين من يستفيد من هذا المال بل هو سنخ خاص. مثلا الأوقاف على الفقراء أو المساكين وما شاكل ذلك أيضا هذه من ماذا؟ أموال عامة للمسلمين. ما نقول هذه أموال عامة للمسلمين، هذه أموال لطائفة من الجزية. الجزية مين بيأخذ الجزية؟ عجاد شو بيعمل فيها؟ عم نحكي بيت مال مين هذه؟ الجزية مين بيأخذها؟ بالروايات ورد أنها للمهاجرين، وبطل في مهاجرين صارت تعطى لمين؟ للعسكر الجند المقاتلين، مثل غنيمة. رواياتنا مش رواياتنا فقهانا الأقل بكثرة أفتوا بأن الغنيمة هي لمين؟ هي بحكم الغنيمة، يعني أفتوا بأن الجزية بحكم الغنيمة، فهي للجند للعسكر للمجاهدين. طب إذا ما كان في مجاهدين وعسكر وجند ومشاكل ذلك نعطيها للفقراء والمساكين من طلبات العلوم، لا بأس بدك يا آخر واحد من بيبك نعطيها للفقراء والمساكين. بس على كل حال كما رأيتم سواء كانت الجزية للمهاجرين أو أن الجزية بحكم الغنيمة يعني للعسكر للجند، بغض النظر أن هذا الحكم ينطبق في هذه الأيام أو لا، أن تلك الأيام الغنيمة تعطى للعسكر، لأن كل عسكر كان يأتي بماذا؟ كل مجاهد يأتي بسلاحه، يعني كأنه مثل واحد عم براهن بدمه، دمه سلاحه وماله. الآن بيعطوك سيارة وبيعطوك معاش وبيعطوك شو اسمه وبتاخد كمان غنيمة، مش حلو بطب حمد على مش وقت تعمل غنيمة تغنى من قنبلة نووية مثلا، يعني تصير جزء فيها. تلك الأيام كان هن الجيش ويؤلف من نفس الشعب، بالنتيجة هو الشعب بنفسه هو الجيش، مش مثل هلا هن مستأجرين. هلا مستأجرين صار كان واحد يشتغل شغلة ثم بعدين صار في حالة بيطلع على الحرب. هذه الأيام لا، هو وظيفته أن يكون ماذا؟ أن يكون جنديا فعلا. وصلنا نحن شو جبنا هنا؟ فإذا هذا بنسميه ماذا؟ بيت مال مسلمين، لكنه هو بالواقع مش بيت مال المسلمين. يعني أنا تسامح مني أن نقول هو بيت مال المسلمين، هو طائفة من المسلمين تستفيد من هذه الأموال. وعندنا ماذا؟ بيت مال عموم المسلمين، هو محل كلامنا. بيت مال عموم المسلمين، بيت المال هو اسم مكان مثل ما هو واضح، هو المكان التي كانت تجمع فيه أموال المسلمين. في هذا المكان تجمع أموال المسلمين نسميه بيت مال المسلمين. طب شو مصادره؟ تعرف كل بيت مال بده شو؟ بده مصادر دخل. ما هي مصادر دخل بيت مال المسلمين؟ عمدتها، بل بعضهم قد يدعي انحصاره بها، بيت مال عموم المسلمين بالأراضي المحيات حال الفتح والخراج عليها. وهذه تعتبر تلك الأيام المصدر الأساسي للثروة، ثروة الدولة، الأراضي المحيات حال الفتح والخراج. لأنه إذا كانت طبعا دخلوها فدخلوها عنوة، إذا ما جاسوا عليها بتكون من الأنفال، وإذا كانت موات من الأنفال لابد أن تكون أراضي محيات حال الفتح. يعني عملنا حرب دخلنا على تلك المنطقة ودخلنا على أراض كانت ماذا؟ كانت محيات. يعني كانت محيات، كانت عامرة، فيها شجر، فيها دور، فيها بيوت ومشاكل ذلك. هذه الأراضي بالفتاوى وبالروايات تكون ملكا للمسلمين من أولهم، من حيهم إلى آخر ميتهم. وخرجت، وشو كان يعملوا تلك الأيام الولاة الأمر؟ كانوا يؤجرون هذه الأراضي إما لأهلها أو لغيرهم، إذا أقروا أهلها على الأرض إما أجروها لأهلها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بعض أهل خيبر، عندما أقرهم على الأرض مثلا وأخذ منهم ماذا؟ الجزية. أخذ منهم ماذا؟ الجزية وخراج الأرض. مثلا تعملوا خراج على النصف، أنا مثلا نحن جيش المسلمين دخلنا إلى ذلك البلد، ذاك البلد كان فيه مثلا مزروعات كثيرة من التمر والحنطة وما أدري شو، ما أدري بيجتمعوا في مكان واحد زراعتهم أو لا، بس ما فيه مزروعات كثيرة. فكان في مزروعات كثيرة مثلا في هذا البلد، فدخلنا هذا البلد نستطيع طبعا ممكن أن نجليهم عن هذه الأرض ويمكن لنا أن نبقيهم في هذه الأرض ونطلب منهم ماذا؟ مضافا إلى الجزية نطلب منهم أن يدفعوا خراجا لهذه الأرض اللي يسمون العشار ومشاكل ذلك. ظاهر بعض الفقهاء يعني مثلا جمع المقاصد بغيره يقولون بأن مصدر بيت المال هو بيت المال العام هذا مختص بهذا الأمر. ما في عندنا بيت مال المسلمين إلا الأراضي المحياة حال الفتح وما تخرجه من خراج. لك نعم لا لا با 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 الخر هذا بيت مال العموم المسلمين هو لمصارف المسلمين مش بعنوان أنهم فقراء ومساكين.
مش الشوارع مثلا
كل شيء هذا حن بوضحها أكثر. بعض العلماء قالوا يمكن أن نضيف إليها سهم سبيل الله مو بالزكاة. في عندنا سهم سبيل الله. في خلاف طويل بين العلماء في تفسير ما هو سهم سبيل الله في الآية، لأنه بالنتيجة طب إعطاء الفقراء والمساكين هو شو في سبيل الله، إعطاء الغارمين وما أدري شو في سبيل الله، يعني سبيل الله تجعله سهم بعرض سائر الأسهم، ما كل شيء تستطيع أن تجعله ماذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هل سبيل الله المقصود منه شيء معنى عام أو لا؟ هل يمكن لنا أن نجعل سبيل الله ما يصرف في شؤون المسلمين كبناء الطرق ذكر فتاوى العلماء كبناء الجسور وتعبيد الطرق ومشاكل ذلك، أو ما فينا نصرف الزكاة مال بذلك؟ إذا قلنا سبيل الله له هذا المعنى العام يمكن أن تجعلوه أيضا مال الزكاة بلحاظ هذا السهم جزء من بيتي مال عموم المسلمين. وأيضا يمكن لكم بهذا الأمر لعله معاصر وموجود سابقا أيضا لزمن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، هي الضرائب التي قد تفرض بعض الأحيان اضطرارا على بعض الأمور، كما هو المروي عن أمير المؤمنين أنه فرض الزكاة على الخيل. فعلا ما المقصود لعله ما المقصود منه أن الزكاة بمعنى الزكاة الشرعية بحيث تصرف على السهام الستة إذا افترضنا، لعله المقصود منها ضريبة خاصة بالنتيجة في شيء معين حالة معينة تفترض ماذا على حاكم مسلم أن أفرض ماذا ضريبة فعلا، وهذه الضريبة تدخل ماذا تدخل في بيت مال المسلمين فعلا. أحكم ولاية بالي بس تكون موردا من موارد مثلا شو مصدرا من مصادر بيت مال عموم المسلمين بناء على أنه للحاكم مثل هذه الولاية فرض بعض الضرائب ومشاكل كذا. الدول حتى الدول الإسلامية يعني عندما تفرض مثلا الضرائب ما بتفرض لك عليك ضرائب شرعية، الزكاة صفر أنت خرجها لوحدك، الخمس أنت خرجه لوحدك، تفرض عليك ماذا ضرائب تستطيع أن تحصلها منك بطريقة معينة وضمن ضوابط محددة وهكذا. ألا مثلا الدولة بتطلب منك ضريبة قديش ضريبتها تختلف من دولة لدولة، دولة 20 دولة 30 في دول توصل ل60% تأخذ منك ضريبة أموالك توصل 60% عم حكي جدا.
الأصل الزكاة يترك عليه أن هو يؤديها أو لا؟
لا يجبيه فيه، يستطيع الحاكم أمرين، يستطيع الحاكم أن يطلب أن تجب إليه الزكاة وتستطيع أن يسكت عنها ويطلب منهم ماذا بيتركهم يخرجون زكاتهم.
إذا جبية يعني كرهن كرهن على الشخص
منه، لذلك بعض الفقهاء أفتى بأنه تصح لكنها لا تكون مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. عارف على كل حال على كل حال ما أريد أن أقول الآن المبتلى في الناس هي أنهم يدفعون الضريبة ويجب أن يدفعوا الزكاة إذا كان مالهم مما يزكى، ويجب أن يدفعوا ماذا أيضا الخمس. هذه ثلاث أمور ما لها علاقة ببعض، قد يكون في مال واحد زكاة وخمس بعد ماذا بعد ضريبة. طبعا هنا عادة يدفعوا الضريبة غصب عنهم إذا كانت الدولة قوية، طبعا بيدفعوا الضريبة غصب عنهم لأنه فيها شو فيها خطر، أما باقي الأمور على كيفهم يتدللوا. الله يا الله الرحمن الرحيم. أما الدولة مو أرحم الراحمين. نعم
سهم سبيل الله
قديش شو معنى هل بقى توسع وتجعله معنى عام جدا 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 أو لا بقى تقيده بأمور خاصة؟ مثل مثلا تقول بأنه هي المصارف الخمسة السابقة لا أكثر، هي إشارة إلى تعميم مصارف الخمسة السابقة مثلا.
إذا الإنسان سبيل الله يعني مرجوعه لبيت من المسلمين، نحن
في أي زكاة، زكاة هاي تبرع الزكاة، الزكاة واجب غصب عنك تدفع.
الزكاة تسبيبة لعبك
الزكاة
إذا بلغ المصارف. إيه باجي بتبلغ النصاب بعض المناطق من قبل ما يبلغ بأمريكا يبلغ النصاب. نحن مشكلتنا مولانا أنه نحن في بلادنا أغلب الزراعات ومشاكل ذلك تكون حكوميا مش شركات خاصة يعني، لكن في الأماكن اللي بيزرع بعضهم بيزرعوا هني شركات خاصة ومشاكل ذلك. أتصور في ماذا عندكم تمر واحد معقول؟ فيش واحد عنده مزرعة تمر يبلغ فيها النصاب؟ معقولة؟ ما أدري أنا، فهم بإيران أكيد موجودة، لا أشكال بأنه إيران مزارع التمر إذا واحد عنده مزرعة تمر كبيرة شوي بيطلع نصابه زيادة كمان. حتى الزبيب مولانا أو مشاكل ذلك. ويجو أو الغنم إسا سهلة، أسهل شيء الغنم زكاة الغنم. يعني ألا راعي عنده 40 غنمة أقل راعي عنده 40 شاة. ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق. بس نقطة بعد نقطة. طب بيت المال المسلمين فهمنا من مصادره، إما مختص بالأراضي المحياة حال فتح الأراضي الخراجية أو لا بيشمل حتى الضرائب والزكاة سهم سبيل الله. بغض النظر بيت المال المسلمين اللي هو هذا، سؤال مطروح أنه كيف يصرفه متولي أمر بيت مال المسلمين. أكثر كثير من الفقهاء قيدوا، تأملوا معي، قيدوا صرف أموال بيت المسلمين على الناس بأن يكون الناس محاويج يعني محتاجين. قالوا إن بيت مال المسلمين يصرف به على الناس إن كانوا ماذا؟ إن كانوا محتاجين. هذا يمكن دليله مش واضح عندي، يعني دليل التقييد بيت مال المسلمين وأن يصرف على خصوص المحتاجين، يعني إذا أنت محتاج أعطيك مال، إذا مش محتاج لا يمكن. لماذا؟ يعني حتى لو قدمت خدمات عظيمة للإسلام أنا ما بحق اللي أعطيك من ماذا؟ من بيت مال المسلمين أي عطية. أنا ما تخاف تزعلش أعطيك من مال الخاص. ها؟
هو يعني ليش بدأ أعطيك
من بيت مال المسلمين؟ موضوع تشجيع الناس سبيل الله، يعني مثلا أنت تريد أن تشجع أن يكون الناس مثله حتى لو كان غنيا تعطيه، حتى لو لم يكن محتاجا تعطيه مال لكي تشجع أن تكون الناس مثله. ما أنت حاكم أمر المسلمين، أنت ولي أمر المسلمين مولانا.
هذا اللي كان يوزعها
للمؤمنين عطايا، هذه من بيت مال المسلمين.
كل المسلمين كان يعطيهم على السواء، حتى كان يكنس باب بيت المال.
كل المسلمين كان يعطيهم، ليش بيستعب بيت المسلمين؟ ما أدري. كلهم ولا بس المجاهدين أو بعض الأشخاص المعينين أو شيء محدد؟ كلهم كان يعطيهم.
وهذا اللي معروف بالسيرة،
ليش في المسلمين كان معهم أموال يعطوا يدفع الكل يعني مثلا؟ أو إذا أنت عايشين بالمدينة فقط مقصودك أنت، أو بالكوفة فقط، الجند يعني بالكوفة.
ليش الجند؟
شو عارف
يعني
هالقصص اللي بيقولوا إحنا؟ شو أنت القصص؟ ما نشتغل بالفقه هلا بالقصص.
يعني
أكيد
هو
الولاد
المتصرفين في الأمصار كانوا يعملوا هذا الفعل.
مش ما بتزبط أصلاً يروني يعطيكوا المسلمين يعني. شو كده كان مع المسلمين أموال يعني تلك الفترة؟ أي جيش الكوفة مولانا؟ شو جيش القديرين؟ الكوفة كانت تعد عسكراً، الكوفة كانت تعد بالعسكر بالألوف، عشرات الألوف كانت تعد الكوفة. عشرات الألوف سعد ذلك. الآن هلا الدولة، الآن الدولة بيكون عندها.
المسلمين
راحوا. مش قليل أبدا واحد يكون عنده معاش يأمن معاش شهري لعشرات آلاف المسلمين، مش قليل أبدا. هذا على الجمل بغض النظر، مع كل حد بدأ تأمل أكثر هذا
ما قدر
هذا.
رأيتم هذا المسلمين كثير الدولة بعد
ذلك. أنا كان شعب محتاج، ما كان في أموال بعد.
لا في أموال
فتحات العراق، فتحات العراق دخلت مصادر جيدة للمسلمين، بس أنه بالنتيجة أنت في وقت حرب ومشاكل ذلك في أغلب الوقت ما أدري قديش كان المسلمين معهم أموال كثيرة.
معاوية حرب وهي منع على خراج الشعب، لأن لو أعطاه الشعب بعد ما
على الجملة ما نريد أن نقول في المقام بأنه دعوة التي مذكورة في كلمات جملة. طبعا هني يعني هذا البحث على كل حال مبني على أنه لا يحق للحاكم أن يصرف بيت أن يصرف من بيت مال المسلمين إلا على مين؟ إلا على المحاويج، ولا يمكن لك أن تصرف من بيت مال المسلمين على من كان لم يكن ماذا محتاجا. هذه دعوة، اتفقنا؟ طبعا هذه المسألة خالفها صريحة مثل سيد المستند سيد الناراقي، قال ما في دليل عليها. سيد المستند الناراقي رحمة الله تعالى عليه مثلا بيقول يجوز له الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة، كما صرح بهما والدي في معتمد الشيعة، والده يعني مهدي الناراقي، وادعى بعضهم الإجماع عليه لمرسلة حماد الطويلة إلى آخر العبارات. فعلا إذا واحد بده يتمسك بإطلاق أدلة أن بيت المال يصرف في شؤون المسلمين، لا يقيد شؤون المسلمين بماذا؟ بحاجة فلان أو علان، فعلا ما في قيد فيه بالحاجة. لكن علماء لعلوا من باب قدر المتيقن، مثل فريقهم عبارة مجمع الفائدة والبرهان يقول هذه العبارة، مثلا يقول ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على كل حال مع الحاجة التي هي شرط الأخذ من بيت المال هو الذي هو للمصالح. يعتبر الحاجة ماذا؟ شرط لأخذ من بيت الممنوع تأخذ من بيت المال إذا كنت شو؟ إلا إذا كنت محتاجا. نعم بيقول لك المراد بالحاجة مش الحاجة بمعنى أنك مضطر تموت الجوع، الحاجة المتعارفة بحسب العادة لا الضرورة التي لا يعيش بدونها. فعلا إذا عرفتم هذا فنحن كلامنا في القاضي. القاضي سوف يأتي إن شاء الله، طبعا هنا عندهم القضاء واجب، وبما أن القضاء واجب ولا تأخذ أجر على الواجبات إذا لا يمكن لك أن تأخذ أجر على مين؟ على القضاء. سوف يأتي معنى قراءة رواية نص أنه لا يجوز لك أخذ الأجرة على القضاء، ويعبر عن الإمام ماذا؟ أنه هذا سحت وحرام أن يأخذ القاضي أجرة على القضاء. سوف يأتي إن شاء الله. طب إذا لم يكن القاضي يأخذ الأجرة شو يسوي؟ بيموت الجوع يعني؟ يتولى لأمور المسلمين ويموت الجوع؟ لا، يرزق من مين؟ من بيت مال المسلمين. لا مانع من أن نرزقه من بيت مال المسلمين بشرط أن يكون محتاجا، بشرط أن يكون محتاجا، لأنه لا يمكن لنا إعطاؤه إلا إذا كان محتاجا. سيد الخوي على ما بذهني يفتي بجواز رزق القاضي من بيت مال المسلمين ولو لم يكن ماذا؟ القاضي محتاجا. فعلا
هذا
رأي المستناد وأبو المستناد،
يعني عندنا دليلين على أنه لا يجوز الارتزاق إلا مع الحاجة. الدليل الأول أن بيت مال المسلمين لا يعطى لأحد إلا بعنوان الحاجة.
أوكي، دليل الثاني
هو أن القضاء واجب.
لا، هذا واحد آخر. القضاء واجب تمنع من الأجرة، القضاء واجب تمنع من الأجرة ما تمنع من الرزق. نحن سابقا ذكرنا الفرق بين الأجرة والرزق، ماذا قلنا الفرق بينهما؟ أنه الفرق الأساس بين الارتزاق والأجرة أن الارتزاق لأنك قاض، أما الأجرة فعلى عملك على عملك بالقضاء، بالأجرة بحدد ما هو عملك وبعطيك عوض معلوم. هذه الأجرة، أنت عملت عملا وأعطيك المال على هذا العمل الذي عملته. أما في الارتزاق آخر همي ماذا تعمل، أنا بهمني ماذا أنت يصدق عليك هذا العنوان فأرزق على هذا العنوان بالأجرة وحدد الأجرة. هلا أنت مثلا إذا دهن لك هذا الحائط دهان عنده 10 أولاد ولا دهان عنده ماذا؟ عنده ولد واحد، تعطي ماذا؟
نفس الأجرة.
شو صارت عندك مع عدد أولاده؟ يعني إذا عدد أولادك كثير بتركب على ظهري، يعني دهنت الحائط وبس، أجرتك على عملك في الأجرة. أما في الرزق لا، ألحظ ذاتك، أنظر حاجتك وأرفع ماذا؟ حاجتك. فلذلك إذا كان شخص أنه قضاء أنه قاض عنده أولاد كثر، لا، رزقه يكون أكثر من قاض لم يتزوج بعد مثلا، وحسب الفرض ما عندهش أولاد عشان ما يكون مش متزوج عنده أولاد. مطلب آخر خطر في ذهن. ها؟
حسب شحنيته.
ايه، بالرزق مش بالأجرة. بالأجرة على عملك، بالأجرة تأخذ الأجرة على العمل. هذه كتير نكتة مهمة، الأجرة على العمل أما الرزق مو على العمل. الأخير همي ماذا عمل؟ مقدار عملك عملت 4 ساعات ولا 5 ساعات ولا ساعة؟ فالرزق ألحظ ذات القاضي، فالرزق للقاضي أما الأجرة على القضاء. الرزق للقاضي ذات القاضي، الأخير همي عمل القاضي، أما الأجرة فتكون على القضاء. هذا الفرق الجوهري بين الرزق والأجرة. الرزق يكون على ذات المنصب، أنك أنت متصدي لهذا الموضوع بغض النظر إذا كنت مريض أو ما كنت مريض، تعبان ولا مش تعبان، كنت بالمستشفى ولا وين كنت، ما أدري شو عم تسوي، راح رحت ضحكت علينا ذهبت إلى مكان آخر تتسلى.
حتى الرواتب البرلماني، أول ما صار برلماني في العراق
بياخذ راتب الآن يموت. إيه مثلا لا بأس، هذا على المنصب بصير. هذا على المنصب
بيزيد. بس يموت بياخذ مرته وأولاده. بعد ما يموت.
ده في دول العالم هكذا قد يكون فيها شيء هكذا. ما إلا كل أولاد. نعم. هذا شخصي، شخصي. ملك شخصي هو. ملك شخصي.
ملك
شخص
مش
مرتبين، بس انه ليش ملك شخص لا يملك الا الايمان؟ سمعنا قرات واحد يقول مستحيل هذا الامر ان يملك الايمان، مش معقول الايمان يكون اغنى واحد بالدنيا. معقول يكون
هو سيد؟
شو خصه سيد؟ عمره ما يرجع شوفته هو ملك منه هو البيت هذا، يعني مثل مثلك هو
بيحاول يورث،
هو مثلك مثله هو، يعني بيت ماله، ماله خاص، ماله شخص،
يعني هي يعني
فدك نحلم من رسول الله، شو العلاقة؟ ملك شخصي مش من منصب الإمامة، مش منصب الإمامة.
يرثها الحسنان مثلا،
وزينب ترثها أيضا، لا وترثها أيضا، شو اسمه ملكة، ملكة تعملت ونحلها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحلم من رسول الله، شو بده يعني مثلا كل أولاده بيرث؟ شو خاص هذه بالشركة هذه؟
انه
يتساءل
الانسان انه لماذا الامام،
بس يكون الانسان عادل، بس يكون انسان عادل وحكيم، اعطيه ارضه ما فيها مولانا بيريح لك راسك، بس يكون انسان عادل. واحنا شو مشكلتنا نحن بكون الاموال عند زيد وعمر؟ انه هؤلاء زيد وعمر بس يكون عندهم الاموال ماذا يفعلون؟ يحبسون الاموال ويفقروا الناس تحت عنوان نعطيهم شوي شوي، يعطونهم كثير ماذا بيغنوا الناس بيضطر. فعلا انت اعطيه لانسان عادل حكيم، عادل حكيم تجي عم بعمل لك معصوم، اعطيه انسان عادل حكيم وتريح راسك انت في المقام. بس هو مش كذا بتعطيه، يمكن كثير لعادل، اللي عادل حكيم قد بطل يكون عادل، بصل عادل ولا حكيم بعدين يصير بيحتاج الى العصمة. اذا انت عم تعطيه مع شخص معصوم وعادل وحكيم، شو بدك انت، شو فارق عندك اذا كان الاموال تحت سلطان واموال شخصية هالقد او ذلك او كثيرة؟ لا، هو تكون تحت يدي صرف في أشياء. نقرأ العبارة. قال: ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة. قلنا لماذا ذكروا قيد الحاجة؟ إلى الارتزاق لعدم المال أو الوسطى إليه، يعني عنده مال لكنه ماذا، مثلا غايب المال، مثلا عنده مال لكن ماله مثلا في الهند أو وقعت حرب وهناك ولا يستطيع أن يصل إلى ماله، عنده أراضي مثلا في الهند ولا يستطيع أن يأخذ أموالها وما شاكل ذلك، فهو صاحب مال وهو غني لكنه لا يستطيع أن يقدر يوصل إلى مثل هذا، مثل ابن السبيل. ابن السبيل هل يشترط أن يكون فقيرا؟ هل يكون أغنى الأغنياء لكنه بهالبلد ماذا لا يصل إلى ماله، فيمكن لك أن تعطيه من الزكاة. سرقت أمواله في البلد.
بس أحمد شيخ، قاضي نعم مصوب منه أكثر، قاضي مصوب أو قاضي تحكيم؟
لا مصوب.
لماذا؟
ما لنا علاقة قاضي تحكيم، قاضي تحكيم منه ما لم يجعل للقضاء حتى واحد يركب على ظهرنا، يعني
هذا لو من هذه الجزئيات مصدينا
هو ما تفضى له، هذه اطراده هو قابلة ما يقبل تاني مرة، بس قاضي تحكيم يجي عنده اثنين وما بده
يخلي ياخذ الفلوس، يجي يصير ياخذ الفلوس
من اثنين، سوف يأتي ما بيجوز، ما يجوز صفياتي، ما يجوز ما بيجوز، ما بيجوز هذا. سواء تعين القضاء عليه أم لا، طبعا كلامنا إذا كان في قاضي منصوب، إذا كان في قاضي منصوب يجب عليه، بس إحنا فرضنا ما هو، فرضنا كما قلنا سابقا إذا ما كان في قاضي منصوب كلهم منصوبون بيكونوا، لأنه فرضنا أنه إحنا في قاضي تحكيم بالدنيا، سواء تعين القضاء عليه.
قضية عدم جواز أخذ الأجرة هي على الوجوه، ولكن إذا كان الميون قد
على المكان يقعد محل معين تقصد، أو مثلا مشاكل ذلك؟
لا، إذا كان عفوا، إذا كان وجود كفائي وتفضل بعض وكفية يعني بقيتهم يمكنهم أن
يبقى أن الوجود موجود على الحكم،
يعني على
الوجود
الكفائي
يبقى وجود موجود
بالضبط، الوجود بصير مستحب أو بصير
وجوب عليه.
إذا هو إذا قاموا العمل وانتهوا من العمل خلصنا بقى، بطل في حكم، بطل في قضية لكي نقضي فيها. لكن ما أنت كل قضية بعينها تحتاج إلى ماذا؟ هي واجبة كفائي أن يقضى فيها، ليس مجرد التصدي هو الواجب الكفائي. تصدي واجب كفائي، والفصل بين النزاعات بالفعل هو الواجب الكفائي
في هذه الواقع.
فهذا الواقع طالما فصل هو فقط فقد المورد أنه يكون مستحب علي. مستحب علي أفعل ماذا؟ ما يخلص فصل النزاع بالقضية. دعوة الثانية يجب علينا كلنا كفائي أن ماذا؟ أن نفصل فيها كل قضية قضيتها هكذا. صفيات يسر روايات ناهية عن هذا، سواء تعين عليه القضاء أم لا، لأن بيت المال معد للمصالح، وهو من هو من أعظمها. وقيل لا يجوز مع تعينه عليه لوجوبه، ويضعف بأن المنع حينئذ من حينئذ حين تعينه عليه من الأجرة، يعني نحن نقول بأن التنافي بين الأجرة والوجوب لا من الرفق فعلا. ولا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيرهم، لأنه في معنى الرشا. أول مسألة في المقام أنه ما الفرق بين الأجرة والجعل؟ في فرقين أساسيين، من بيقولوا بين
الأجرة على العمل المعلوم
والجعل بيكون على العمل المعلوم؟
لا، الجعل هو بنهاية ليس بعقد،
والجعل
الجعل
ليس بعقد. فالجعل من الإيقاعات، أما الأجرة من العقود. ثاني فرق بينهما هو مترتب على الفرق الأول، أن الأجرة لما أنها من العقود فأنت تملك المسمى بمجرد ماذا؟ العقد. أنت عندما أعقد أنا وياك عقد الإجارة تملك تماما ماذا؟ الأجرة. أما بالجعل فأنت لا تملك المجعول إلا شو؟ إلا إذا أتممت العمل فعلا. هذا المطلب عندما يقول الشهيد لا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم، في مقام التنبيه لعل الشهيد الثاني في ذهنه أن ينبه على أنه لا يمكن لك الفرار من الأجرة إلى الجعل. يعني تقول أنا والله جعلت لمن يفصل، مثلا تقول يحرم عليك أن تأخذ الأجرة على الفصل في هذه القضية، لكني جعلت لمن فصل في هذه القضية 1000 دينار، هل يستطيع أن يأخذ الجعل باعتبار أن الدليل قد ثبت على حرمة الإجارة أو لا؟ ولو نعتبر هذا فرار من الحرام إلى الحلال، فنحرم الإجارة ونجوز ماذا؟ الجعل فعلا. في دعوة لسه نحن ندعيها، سما أدري قديش تناسبكم أو لا، ندعي أصالة حرمة الفرار، نحن يعني أصالة حرمة الحيل الشرعية، خصوصا في باب المعاملات. المقصود باب المعاملات باب أمور عقلائية لا يمكن الاحتيال فيها بسهولة. يعني تصور أنت الشرع يقول إياك أن تبيع، قال لك مولاك لا تبع هذا الكلب، قلت له عراسي ما ببيع الكلب، ذهبت وصالحت عليه، شو بيقول لك مولاك؟ صالحت يعني شو صالحت؟ يعني قلت له تاخذ 1000 واعطيك هذا الكلب، قلت نعم، شو بتقول شو يقول لك المولى؟ طب ليش يقول هو بقول له ما انت قلت لي تبع، ما قلت ليش بتصالح عليه او عملت هذا معوضه، قلت له وهبتك هذا الكلب هبني كذا، بقول لي المولى شو سويت؟ بقول له ما بعته وهبته انا. العقلاء في باب المعاملات ما بيضمن، يرون النهي دائما عن النتائج، لا يرون النهي عن مين؟ عن التعبد بكلمه بعته او بكلمه اجرته او بكلمه اقرضته ومشاكل ذلك. أنا عندما نهيتك عن بيع الكلب كان مشكلتي في الكلب أن يخرج من ملكك، ما كانت مشكلتي بكلمة بعته. أنا عندما أقولت لك لا تقرض مع الربا مع الزيادة، مشكلتي أنه تقضي حاجة مؤمن وتشو وتأخذ منه الزيادة، مش مشكلتي أنا قلت له أقرضته. والله لا، إذا قلت أقرضتك ألفا على أن تردها ألفين حرام، لكن إذا بعتك ألفا على أن بثمن ألفين نسيئة محرام. مين قال هذا؟ مثل بعض من هذا، شو فرق من هذا التل؟ أنا هلا بعتك ألف بألفين نسيئة، شو مثل ماذا؟ أقرضتك ألفا على أن تردها ماذا؟ ألفين. إذا ثبت نصوص خاصة في الروايات بجواز الفرار من الحلال من الحرام إلى الحلال، كما ورد في جملة من روايات الربا، فبها ونعمت. أما إذا لم ترد نصوص خاصة في تحريم الربا، فحينئذ لا دليل على في تحليل الحيل الشرعية، فلا دليل على جواز ارتكاب مثل هذه الحيل. هذا بحث كل حال تنقيحه في محله.
شو هو التجويز؟
إيه تجويز. بس هذه النكتة بحث هذا شيق جدا، لعله يطرح معكم في كتاب البيع فعلا، أنه هل واقع نحن عندنا أصل في المقام بلحاظ الحيل الشرعية أو لا في هذه المسألة؟ فإذا هو قال الشيء الثاني لا يجوز الجعل ولا الأجرة من الخصوم ولا من غيره، لأنه في معنى الرشاة. في النكتة بس في المقام يطرحها غدا، هل الأجرة على ذات النظر في القضية هو رشوة أو لا؟ نحن عندنا شغلتين، مرة بعطيك مال لكي تنظر في القضية، مرة بعطيك مال لماذا؟ لكي تحكم في القضية. هل الرشوة هي خصوص ما لو لكي تحكم بالتقضية أو لا؟ حتى الرشوة تصدق على ماذا؟ على حتى على نظر في القضية. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله.